السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الأحباب، تحية وسلاما ولقاء متجدد مع برنامجكم وتلك الأيام. الحقيقة النهاردة هنتكلم في قضية في منتهى الأهمية، قضية تهم كل المسلمين، مع الدكتور راغب السرجاني. إنه أمة بلا تاريخ هي أمة لا واقع لها، أمة لا مستقبل لها، أمة لا جذور لها من الأساس. فعشان كده عايزين نقول إحنا ليه بنتكلم في التاريخ. اسمحوا لي يعني هيجاوبنا على هذا السؤال الدكتور راغب السرجاني. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام.
نور حضرتك. كتير من الناس يعني عايز يعيش في الواقع، ملوش دعوه بالماضي خالص، ولا يرى انه لا قيمه للماضي على الاطلاق طالما انا ما كنتش عامل من عون الماضي، مش مشترك فيه. حضرتك شايف وجهه نظرك، احنا ليه بنحب نتكلم في التاريخ؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله. هو اول شيء يخلينا نتكلم في التاريخ حتى بدون تفكير، وان كان التفكير بيجيب نتائج كويسه ان شاء الله هنتكلم فيها باذن الله دلوقتي. اول شيء ان ربنا سبحانه وتعالى امرني ان انا ادرس تاريخ. وهذا متكرر جدا في القرآن الكريم. يعني مثلا ربنا يقول في الكتاب فاقصص القصص، هذا أمر، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يبقى أنا لما أقص القصة أو أحكي الحكاية فبطلع منها فائدة وعبرة، بس عند التفكر، عند رواية القصة النظرية مجردة بدون استخراج فائدة أو عبرة، أنا مع الناس اللي بتقول كده التاريخ ما ينفعش إننا ندرسه. أو بضيع وقتنا، خلينا عايشين في الواقع. لكن لما أدرس التاريخ وأضع في ذهني استخراج الدروس والعبر، أنا بطلع فوائد ضخمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وواقع القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم تلته قصص، والقصص ده ايه؟ تاريخ. يعني تلته تاريخ نوح عليه السلام، تاريخ موسى عليه السلام، تاريخ ابراهيم عليه السلام، جميع الانبياء، جميع الصالحين وجميع الطالحين، جميع الامم التي سبقت وصلح حالها، والامم التي سبقت وفسد حالها واهلكت. يعني القران تلته تاريخ.
وحنجد انه حتى في هذا القران مساله فتح ملفات الامم السابقه في قوله يقول سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل.
فهذا امر مباشر، انا امر مباشر ان انا اقص القصه واطلع منها بالدرس والعبر.
كويس.
ليه ربنا سبحانه وتعالى امرنا اننا نقص القصه؟ اولا وثانيا، اولا اسلوب القصه نفسه بيدخل المعنى بسهوله وبسلاسه داخل نفس الانسان، ايا كان هذا الانسان مسلما كان او غير مسلم. وربنا سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
سبحانه
هو سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعارف أن أسلوب القصة ممكن يقنعه ألف مرة أكتر من الأساليب النظرية،
محبب لله
أكتر من القواعد النظرية. فبأسلوب القصة دي ممكن أزرع فيه العقيدة السليمة، ممكن أزرع فيه الأخلاق الحميدة، ممكن أزرع فيه طرق سياسية، طرق إدارية، طرق دبلوماسية، في أي مجال من مجالات الحياة من خلال القصة أقدر أوصل لك المعنى. الكلام ده مش خاص بالأطفال بس، لكن خاص بالأطفال وبالكبار، بالعرب وغير العرب، بالقدماء وبالمعاصرين، بالتاريخ وبالواقع وبالمستقبل. أسلوب القصة له أثر كبير جدا على
كنا بنحب نأثر على أولادنا حتى قبل النوم،
نحكي لهم قصة،
نحكي لهم قصة
أعمق تأثيرا في الناس. فديت حاجة مهمة جدا، حكاية أن أنا أحاول أن أنا أوصل المعنى بأسلوب سلس ممكن غير يفهمه.
كويس.
الحاجة الثانية المهمة جدا، ان لما بأحكي القصة بقدر اطلع منها بفايدة اقدر اطبقها في الواقع اللي انا عايش فيه. لكن الكلام ده يحتاج ان انا اكون عارف الظروف اللي انا عايش فيها شكلها ايه، والظروف اللي تمت فيها القصة شكلها ايه. فاقدر احاكي الظرف الذي اعيش فيه الان بظرف مشابه مماثل له في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم، في تاريخ الخلفاء الراشدين، في تاريخ اي مرحلة من مراحل بناء الامة الاسلامية. وبمطابقة هذه الأحداث أقدر أخد عوامل القيام وعوامل السقوط، أقوم بعوامل القيام وأتجنب عوامل السقوط، وبذلك أستطيع أن أحيي الأمة من جديد أو أبني الأمة من جديد على منهج واضح وثابت.
نعم. طب دكتور راغب، يمكن إحنا عايزين نقول التاريخ بيتكرر.
صحيح.
بيعيد نفسه. يعني أنا حالا ما كنت بدرس معهد وكنت بشوف فارس والروم كنت أرى أنهم عاملين زي أمريكا وروسيا،
واللي سقط منهم سقط، واللي طلع منهم في الوقت ده طلع. فأجد أن أحداث التاريخ حتى الفتن حتى الخيانات حتى 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 كثير من الأمور أجد أن عمالة يحصل لها ريبيتين، عمالة تتكرر
سنن.
نعم.
ده اللي بنسميه السنن. هو ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بخلقه أن ثبت لهم في الأرض سننا لا تتبدل ولا تتغير.
نعم.
بمعنى أن أنا عندي سنن يعني فيزيائية وكيميائية وفلكية إحنا شايفينها ومؤمنين بيها، الشمس بتطلع كل يوم من المشرق وبتغرب في الغرب، حركة الأرض تدور بسرعة معينة، الليل والنهار بيجي بسرعة معينة بطريقة معينة، تقدر تحسب بالضبط حياتك كلها تقدر تكون ماشية إزاي على القوانين والسنن الإلهية التي تحكم الخلق. وكذلك سنن التغيير، يعني التاريخ يتكرر، اللي حصل قبل كده بيحصل دلوقتي وهيحصل بعد كده. عشان كده ربنا بيقول في الكتاب إيه، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ويقول ولن أو فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
نعم.
هي سنن ثوابت، لما أدرس التاريخ أقدر أعرف السنن وبالتالي أقدر أمشي في نفس الخطوات التي سار فيها السابقون.
نعم.
والصالحون.
نعم.
دراسة التاريخ بتديني نقطة مهمة جدا اسمها واقعية التطبيق. يعني الكلام ده يعني أنا ساعات أقرأ قاعدة في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول صلى الله عليه وسلم أو في قول من أقوال الصالحين.
نعم.
أجد أن هذه القاعدة في تخيلاتي نظرية.
نعم.
صعب أن أنا أطبقها في حياتي. لما أدرس التاريخ ولأ أن القاعدة دي تتكررت مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وألف وألفين، الله، دي أصبحت سنة ثابتة.
نعم.
مهما كانت القاعدة دي غريبة.
أي.
يعني أدي لك مثال لقاعدة غريبة جدا وهي ثابتة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يقول ربنا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لما أجي أكلم واحد دلوقتي وبالذات في زماننا اللي احنا عايشين فيه ده ووجود الفتنة الكبيرة بضخامة حجم الغرب والقوى العسكرية والسياسية والاقتصادية والهيمنة التي نراها من أمريكا أو من غيرها في العالم الآن، أقول الفجوة بيننا وبينهم واسعة جدا، مستحيل بإمكانياتنا البسيطة
نحن
ممكن نكسب أعداد كبيرة زيهم.
نعم.
أو إمكانيات علمية وعسكرية وسياسية كبيرة جدا. فأنا بقول لك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، بتقول لي بس ده كان زمان كان صعب، كان تقعد إيه نحط بعض الاعتراضات الجدلية
والعراقية
على هذه القاعدة، مع أن القاعدة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى
يعني هي ثابتة
ثابتة
في كتاب ربنا سبحانه وتعالى.
لكن أنا عشان أقنع القارئ أو المشاهد أو المتدبر في التاريخ عشان أقنعه بهذه القاعدة بضرب له أمثلة واقعية من التاريخ. يعني مثلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تعال نشوف بدر. بدر كان كم واحد؟ 313 قدام 14 قدام 1000 واحد، يعني نسبة 1 ل 3. ده نسبة العدد
عسكريا منتهي.
عسكريا كمان المشكلة في صالح الكفار بكل المقاييس.
نعم.
رغم من عدد الفرسان، عدد الخيول.
نعم.
عدد السيوف، جيش خارج للقتال وجيش خارج لقافلة، يعني كل الملابسات تقول أن هذا الجيش البسيط القليل لابد أن يهزم.
نعم.
وبعدين انتصر، وربنا سبحانه وتعالى ورنا إزاي انتصر، ولعلنا في إن شاء الله في الحلقات القادمة هنتعرض لنصر بدر بشيء من التفصيل.
نعم.
لكن هذه كانت قاعدة، هذه أول معركة من معارك الإسلام وضح فيها لجميع المحللين أن العدد القليل يمكن أن ينتصر على العدد الكبير. ممكن حد يقولك والله ديت موقعة في عهد رسول الله السلام،
ده احنا عايزين نقول أن القرآن حتى يعني حاجة تتكلم بالتفصيل الجملة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل.
التصوير.
التصوير.
هنتكلم فيها بالتفصيل نقطة ديت، لكن التصوير بيقولك أن فعلا أنت وضعكم مش ممكن ينتصر. لكن ربنا أثبت لنا ان القاعدة التي سطرها في كتابه سبحانه وتعالى هي قاعدة حقيقية وقابلة للتطبيق وواقعية في حياة الناس. كم من فئة قليلة
وتكررت في غير زمن الرسول.
نيجي بقى النقطة دي مهمة جدا. في ناس تقول لي والله ده الكلام ده زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن المعجزات، قل له تعالى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم
والملائكة حربت معاهم.
تعالى شوف موقعة الأبلة مثلا اللي هي اول مواقع
الأبلة.
هذه أول مواقع.
إحنا واضح إن إحنا مالناش فكرة عن التاريخ خالص.
إحنا محتاجين طبعا موقعة الأبلة ديت ممكن يكتب فيها مجلدات.
لو قلت الأبلة دي للناس ممكن تفكرها أكلة أو حاجة.
لا، موقعة الأبلة ديت من أهم المواقع الإسلامية قاطبة، لأنها أول موقعة مع الدولة الفارسية.
نعم.
سيدنا خالد بن الوليد كان قائد المسلمين في هذه الموقعة، كان جيش 18,000 وكسب الجيش الفارسي كان قوامه 60,000 مقاتل. وانتصار ساحق ماحق. ولعل سيدنا خالد ابن الوليد هو رايح الموقعة ما كانش عنده أي نوع من أنواع القلق اللي ممكن تبقى موجوده عند الناس نتيجه القله في العدد والكثره عند الاخرين. عشان كده نلاقيه بعت الرساله الجميله بتاعته اللي يقول فيها لملك الابله اللي هو كان اسمه هرمز، يقول له ايه؟ اسلم تسلم او اعتقد لنفسك ولقومك الجزيه، والا اتيتك برجال يحبون الموت كما تحبون انتم الحياه. منتهى القوه، يعني واثق من نفسه تمام الثقه، لانه مرتبط بربنا سبحانه وتعالى. فهم القاعده، كان من فئه قليله غلبت فئه كثيره،
فهم ان قوانين النصر كمان في ايد الله سبحانه وتعالى.
صحيح، انتصر سيدنا خالد بن الوليد. هل هذا انتصار عابر؟ انتصر في الموقعه ديت واللي وراها واللي وراها واللي وراها، يعني انتصارات متعدده لدرجه انه في 15 موقعه متتاليه لم يهزم مره واحده. فتح العراق كله في سنه واحده. يجي بعد كده الاجيال اللي ورا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، تيجي موقعه تستر مثلا، موقعه في عمق بلاد الفارسيه، المسلمين 30,000 انتصروا على 150,000 فارسي.
واحد لخمسه.
في موقعه نهاوند 30,000 على 150,000 فارسي، موقعه جلولاء 18,000 على 100,000 فارسي، وهكذا. ده كل ده في القطاع الفارسي. طبعا موقعه القادسيه موقعه في غايه الاهميه، كان الجيش الاسلامي 32,000 والجيش الفارسي 240,000، ربع مليون، يعني من 1 لـ8. وانت بتتكلم على قوه عسكريه في منتهى الضخامه. ورجع الكلام ده اتكرر على الساحه الرومانيه في موقعه اليرموك، انتصرنا على الرومانيين على البيزنطيين، وكانوا الدوله رقم واحد في العالم، كان جيشنا 39,000 وجيشهم 200,000.
يعني انا اتصور يا دكتور راغب، يعني
شيء متكرر،
انه مفيش معركه انتصر فيها المسلمون في التاريخ كان في تكافؤ بين الاعداد خالص.
مستحيل. انت عارف
ان يمكن احنا بنتكلم، حضرتك يمكن لفته كده سريعه، الغزو الوحيد يمكن كانت غزوه حنين اللي كانوا شويه المسلمين كايام النبي، يعني العدد كان
بيقول ان حصل فيها مشكله،
وحصل فيها مشكله،
حصل فيها مشكلة. انت عارف الناس بترتبط بالعدد، لو ارتبطت بالعدد تتغلب، لو ارتبطت بربنا سبحانه وتعالى ما تتغلبش. الكلام ده اتكرر بقى، فتح الاندلس اتكرر، فتح الهند اتكرر، في فتح شمال افريقيا، فتح مصر، في اي مكان كان المسلمون ينتصرون بالعدد القليل. لما نراجع كل هذه المراحل من التاريخ، اثبت بما لا يدع مجالا للشك ان العدد القليل المرتبط بالله عز وجل ينتصر العدد الكثير. لما احكي لك التاريخ واقعد اقول لك موقعه جلولاء وموقعه القادسيه وموقعه اليرموك وموقعه كذا وكذا وكذا، واعد لك عشرات المواقع، تعرف ان الكلام اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم كلام واقعي جدا يطبق في حياتنا، ورأيناه رأي العين في مراحل التاريخ المختلفة، وسنراه في واقعنا ومستقبلنا بإذن الله.
ده على طول الخط بيحدث هذا الكلام. يعني أنا حضرتك ترى أنه مسألة الانهزام النفسي من قوة الخصم أو قوة العدو أو تقدمه العسكري،
ضعف إيمان،
ضعف إيمان،
ضعف إيمان فقط.
القضية كلها إنما نتكلم عن ارتباط بالله سبحانه وتعالى.
بالضبط.
حينما يأتي هذا الارتباط تتحول هذه النظرية الانهزامية من العقول والنفوس إلى مسألة عزة ويقين،
وتصبح الأرقام لا معنى لها.
دكتور راغب، يمكن كنا قبل الفاصل بنرى إن إحنا في أمس الحاجة إلى يعني دعم إيماني جوانا، وإن إحنا نحط قدام عينينا قول الله تبارك وتعالى وما النصر إلا من عند الله.
نعم.
إنه هذه البضاعة لما نعرف أن الله هو الذي يملكها هتحرك فينا قضية إن إحنا نقدر ننتصر بأي شكل طول ما إحنا مربوطين
مرتبطين بالله
سبحانه وتعالى.
نعم.
طيب، في قضية أنا الحقيقة كنت بعاني منها طول عمري، يعني أنا من صغري وكتير طبعا من أبناء جيلنا كانوا بيرون في تشويش معين في التاريخ، تشويش مثلا
كبير،
ممكن
كبير جدا.
نشوف الاعلام نفسه حتى في افلامه ومسلسلاته يجي في فيلم يصور ان النبي كان له اخت هي التي نصرت الدعوه الاسلاميه بالغناء، يجي يصور لنا قصه طعنت في اصحاب النبي وصورتهم انهم اصحاب دنيا، مساله التحكيم وشلتك من صباعي وحطيت الخاتم وثبتك وخلعتك، القصص الكتيره، مساله الصليبيين والنصر صلاح الدين انه كان بيقاتل بقوميه عربيه مش عقائدي خالص، وان ريتشارد قلب الاسد ده راجل حبوب ولذيذ وكان جاي يعني ما يقصدش اي حاجه يا جماعه والله، بس انتوا اللي سوقتوا
راجل صالح،
راجل صالح يعني الحقيقه. وحتى صلاح الدين الايوبي بيقول يعني انه جاء يزور قبر الرب، كأن صلاح الدين المسلم عارف ان عيسى ابن مريم عليه السلام مدفون في هذا المكان،
جاي يزور قبر الرب معاه 500,000
بالظبط كده يعني. فاحنا عايزين نقول هذه الجريمه زي ما حكيت كلمتني يعني قبل الحلقه، قلت ان تزوير التاريخ جريمه.
جريمه.
عايزين ندي امثله لعمليات التزوير في التاريخ عشان نؤصل هذه الامور في اذهان الناس.
نعم. هو عشان نضرب امثله احنا محتاجين يعني
40 حلقه
40 50 60 سنة مش حلقة. طيب لان الواقع ان التاريخ الاسلامي والله بلا مبالغة ممكن تقول ان 80% او جايز اكتر من معلوماتنا التاريخية، والكلام ده على فكرة مش بقوله رقم عشوائي، انا عملت اختبارات في اكثر من محاضرة للمسلمين المستمعين للمحاضرات وفي اكثر من بلد من بلاد العالم على مستوى المعلومات اللي عندهم بخصوص التاريخ الاسلامي، وفعلا صدقا كانت النتائج دايما تيجي 10% نجاح او 20%.
ده معلوماته عن المنتخب القومي اكتر
بكتير. مفيش مقارنة. معلومات عن الفنانين، عن الرياضيين، عن العلمانيين في التاريخ او في الواقع يعني. لكن التاريخ الاسلامي فعلا تعرض لجريمة تزوير محترفة ومدبرة ومنظمة منذ القديم. انا ما بقولش ان التزوير التاريخ بدأ في عهدنا فقط، ولكن يعني مش بس في الاعلام الحديث او في المسلسلات والافلام كما تفضلت فضلتك يعني بذكر بعض الامثلة، لكن حتى في القديم للأسف الشديد علماء المسلمين في بدايات التأليف والكتابة وطلب العلم وما إلى ذلك اهتموا اهتمام كبير جدا جدا بالقرآن وبالسنة، وطبعا ده محتاج اهتمام ضخم، لكن أهملوا التاريخ وأهملوا التاريخ بشكل غير مبرر الحقيقة. وعلماء كتير جدا جدا يعني كان عندهم الخبرة والكفاءة العالية جدا لتحقيق التاريخ لكن لم يفعلوا، وده أدى لمشاكل كبيرة جدا في التاريخ بعد كده. السخاوي رحمه الله احد كبار علماء المسلمين من كتر ما شاف الناس مهملة التاريخ عمل كتاب سماه التوبيخ لمن ذم التاريخ. الناس كانت تذم التاريخ تقول لك ده مجرد قصص وحكايات، فخرج التاريخ لنا مسخ مشوه، دخل في التاريخ الوهابيين الاسرائيليات الشيعة الخوارج مش عارف ايه، كل طائفة تحط رواية على ذوقها
تنصر عقيدتها
ومذهبها وعقيدتها سواء كان من منطلق عقائدي او منطلق سياسي او منطلق مصالح معينة او كذا او حتى من منطلق الاكتساب. يعني بعض الناس كانت تروي الروايات
لقمة عيش
لقمة عيش بالضبط. هو كان اسمهم كده القصاصين، يطلع في الجامع او يطلع في المحفل اللي عايزين فيه الناس يحكي حكاية، بس الحكاية العادية لا تروق للناس، لازم يكون غريبة، فيبتدي يبالغ شوية ويبالغ أكتر وأكتر ويفتري الكذب على هذا وذاك، وتسجل هذه المعلومات في كتب وتصدر إلينا على أنها تاريخ. أديلك مثال مثلا في قصة التحكيم أو قصة صفين بصفة عامة. أنا عملت يعني بحث في كتاب الطبري. كتاب الطبري هو العمدة لكل كتب التاريخ بعد ذلك. طبري طبعا من أكبر علماء الإسلام رحمه الله، وصاحب التفسير العظيم جدا تفسير القرآن الكريم، وصاحب مذهب فقهي، وهو محدث وعنده علم بالرجال، يعني عنده طاقات علمية هائلة، لكن لما جاي يكتب في التاريخ ما اداش التاريخ نفس الاهتمام اللي اداه للحاجات التانية. كان عنده قضية انه يجمع كل شيء اتكتب في التاريخ في كتاب واحد اللي هو تاريخ الأمم والملوك، لكن في هذا الكتاب هو ذكر السند بتاع كل قصة لكن لم يحقق في ذلك السند، وكتب في مقدمة الكتاب أنني قد أذكر بعض الروايات في كتابي هذا يستشنعها السامعون. تخيل، يعني هو عارف أن في هذا الكتاب قصص أنت مش ممكن تتقبلها، لكن أنا ليس الكلام يعود إلي كما يقول الطبري إنما يعود على رويه. فقال علماء السند، علماء الرجال، علماء الجرح والتعديل، يرجعوا للسند اللي أنا قايله ويشوفوه، لو السند صحيح يكرر الرواية، لو السند ضعيف يشيل الرواية. أنا مجرد ناقل، هكذا قال. فنقل عن هذا وذاك ونقل عن ناس،
يعني مش دي تعتبر أمانة برضو لمن يريد أن يروي التاريخ أنه ياخد باله أنه الراجل بنفسه قال كده؟
صح، دي في منتهى الأهمية. هو الراجل عمل اللي عليه. طبعا إحنا كنا نتمنى أنه يفرغ وقت أطول شوية ويعلق على الروايات التي كتبها ويقول دي صحيحة ودي ضعيفة، لأنه كان يستطيع، لكن هو لقى أن مفيش وقت لأن العمر محدود واللي عايز يكتبه
حدث كبير
كبير جدا. كان بيكتب تاريخ الإنسانية من سيدنا آدم عليه السلام لحد العصر اللي هو عاش فيه القرن الثالث الهجري. فكتب روايات كتير جدا. لما جيت أدور في قصة صفين، وقصة صفين طبعا من القصص اللي بتعجب الإعلام جدا لأن فيها تشويه كبير جدا لعدد ضخم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويعودوا جميعا لكتاب الطبري. رجعت لكتاب الطبري لقيت فيه في قصة صفين 113 رواية، يعني جايب من تاريخ السلف 113 حكاية أو رواية عن قصة صفين. لما تيجي تدور في هذه الروايات تلاقي في سند أكثر من 100 رواية بلا مبالغة سندهم موضوع، مش هقولك ضعيف يعني متألف، اكتر من 100 رواية متألفها، اربعة في الاساس مألفينها، واحد اسمه هشام الكلبي، واحد اسمه محمد بن هشام الكلبي، والثالث اسمه الواقدي، والرابع اسمه ابو مخنف لوط ابن يحيى.
المخنف ده بوظ الدنيا خالص،
بوظ الدنيا خالص. مع ان سبحان الله اسمه على اسماء الانبياء لوط ابن يحيى، لكن لا يمت بطريق الصالحين بالصلة. هذا الرجل وهؤلاء الاربعة وغيرهم، الاربعة دولت لوحدهم كتبوا اكتر من 100 رواية، وهؤلاء من الوضاعين المعروفين في التاريخ. يعني ايه وضاع؟ يعني بيألف قصة وينسبها زورا وبهتانا الى الرسول صلى الله عليه وسلم او الى الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وبذلك يستطيع ان يجذب ويدلس ويذكر كل المساوئ الاخلاقية التي من الممكن ان تتخيلها في القصة او في الرواية، فتقرأ انت الكلام وتنسبه الى الطبري وتقول في كتاب الطبري وجدت كذا وكذا، قال عمرو بن العاص، قال ابو موسى الاشعري، قال معاويه بن سفيان، قال علي بن ابي طالب رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. هؤلاء العظماء قالوا كلاما كثيرا في كبد الحقيقه، ذكره الطبري في مواضع اخرى او ذكره اخرون، لكن هم يذكروا السيء فقط. ويذكروا التزوير والتشويه والكذب والتدليس. تخيل لما تكون 100 روايه من اصل 113، 100 او اكثر موضوعة متألفة، ولما تيجي تبص على ال 13 اللي فاضلين تلاقي فيهم برضو ضعيف، فتلاقي في الآخر ان انت من كتاب الطبري كله عشان تتكلم على قصة صفين محتاج تاخد 3 او 4 روايات فقط من قصة صفين، وعلى ذلك قص بقية الروايات والحكايات.
احنا يمكن بنقول حضرتك ركزت بقصة صفين وركزنا بقصة التحكيم وقصة الفتنة، لان حضرتك اشرت نقطة مهمة جدا، أن العلمانيين في هذا الزمان ومن على شاكلتهم إن أرادوا أن يطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطعنون من خلال هذه الروايات.
صحيح.
يعني إحنا عندنا قاعدة، أنا مش متذكر، أعتقد محمد بن سيرين قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
ما شاء صح.
فهو حتى ما بيحاولش يكون منصف زيه زي الحضرات المؤرخ الأمريكي اللي ذكرته اللي كان منصف جدا لما اتكلم عن الإسلام. فإحنا كيف ترى الحقيقة إنه إحنا نضبط القاعدة دي شوي؟ يعني إحنا عايزين نقول إزاي نرجع نصدر للناس تاني التاريخ الصحيح؟ هل ده محتاج مجهودات من مؤرخين من علماء حديث؟
هو الحقيقة بينه وبينك هو محتاج جهد أمة، يعني احنا محتاجين علماء يهتموا بالقضية. للأسف الشديد التاريخ مهمل، ولما تيجي تشوف كم واحد بيكلم في التاريخ على الساحة الإسلامية مع كثرة المتكلمين والمتحدثين والدعاء والعلماء وهم جميعا من الأفاضل، هتلاقي قليل جدا بيهتم بقضية التاريخ.
حتى الإعلام نفسه،
يعني قضية الفقه والفتوى، قضية التفسير، قضية الحديث والسنة، قضية الرقائق والأخوان، ما شاء الله في ناس كتير جدا جدا، لكن في جانب التاريخ قليل بيتكلم فيه. وللأسف الشديد علماء التاريخ من أبناء هذه الأمة مع أنهم كتير إلا أنهم متقوقعين داخل المحافل العلمية،
هل هو
مش خارجين للجمهور؟
يعني هل هو خوف أنك أنت تتحرك في التاريخ عشان تبتدي تعمل عليه التنقيح بدل ما أنا أشوف
هو صعب،
بدل ما أنا أشوف سيف الدين قطز مثلا، يعني الرجل المجاهد ده بيحب جولنار تحت السلم كده نص ساعة يحبوا ببعض وأنا تقوله بالسلامة قبلك أنا في أرض المعركة مثلا ويروح يجاهد في سبيله وفي نفس الوقت لسه بيحب، هل أنت شايف أنه في خوف من الناس أن تقبل على هذا؟ يعني سايبينه للأدباء وبكثير
مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة أن احنا بندرس التاريخ من القصص الروائية، من الأدبيات، من العلمانيين، من المسلمين غير الفاهمين لدينهم أو من غير المسلمين.
أي.
معظم للأسف الشديد الذين كتبوا في التاريخ في القرن العشرين من المسلمين مصادرهم استشرقية، مصادرهم غربية، منهم من أنصف كما ذكرنا، لكن منهم من لم ينصف، وهذا كثير جدا. فحصل نوع من التشويه. أنا بقول أنا محتاج جهد أمة، محتاج علماء يفرغوا من وقتهم لهذه القضية، محتاج رجال اقتصاد ينفقوا على إصلاح التاريخ، لأن القضية فعلا محتاجة كلفة، محتاجة أموال. يعني إلى الآن لعلك ما تلاقيش كتاب الطبري محقق بشكل جيد وكامل، لأن صعب، جهد ضخم جدا، محتاج فرق علمية كبيرة عشان تحقق هذا الكتاب الكبير. وقيس بقى على كده كل مراحل التاريخ، احنا بنتكلم في 1400 سنة يا شيخ خالد،
احنا بنتكلم في التاريخ. يعني ليه دايما انا ومن على شاكلتي من الدعاء حتى ما نعرفش من التاريخ غير القادة العسكريين زي خالد بن الوليد مثلا، القادة السياسيين، ما بنحاولش نعرف حاجه عن علماء الامه على الاطلاق؟ فريد برضو في ايجاز كده حاجه تذكرنا
دي، والله مشكله كبيره. احنا للاسف من ضمن التشويه والتزوير اللي حصل في تاريخنا انه لم ينقل من تاريخنا
إلا المجال السياسي والعسكري فقط، وهو مجال عادة يكون مملوءا بالمؤامرات والمكائد والمشاكل. حتى هذا المجال فيه عندنا جوانب مضيئة جدا غيبت. لكن تعالى ادرس مثلا التاريخ العلمي، مين يا ترى من المسلمين يعرف الزهراوي؟ مين يعرف الإدريسي؟ مين يعرف الاصطخري؟ مين يعرف ابن باجة؟ مين يعرف كذا كذا؟ عد أسماء ضخمة جدا في غاية الأهمية. الزهراوي ده أول عالم تخصص في الجراحة على مستوى العالم، وظل الجراح الأول في العالم طول عهده، والمدة 5 قرون بعد وفاته كتابه هو المصدر الوحيد للجراحة في العالم. محدش يسمع عن اسمه، محدش يعرف جهود الرازي، جهود ابن سينا، جهود كذا من العلماء. وأنا بكلمك على أسماء كبيرة، لو كلمتك على أسماء محتاجين فعلا شهور وشهور نتكلم، ومحتاجين إعادة كتابة التاريخ بنظرة إلى كل المجالات الأخلاقية، العلمية، الاجتماعية، الاقتصادية، إلى جوار السياسية والعسكرية.
مثال أبو تريكة مشهور أكثر من الناس دول. أيها الإخوة الأحباب، إلى هذا قد انتهينا من حلقتنا مع الدكتور رغب سرجاني، جزاكم الله خيرا على هذا العرض، وعلى وعد بلقاء متجدد. حتى نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.